والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعداد المسوخات وفي حكمها. قلنا التعداد عندنا روايتان معتبرتان، ذكرنا حسنة الحلبي واقتصرت على الضب والفأرة والقردة والخنازير. الرواية الثانية صحيحة محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن رضا عليه السلام، الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 7. قال: الفيل مسخ يعني ممسوخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطوات مسخ كان يسرق طمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، كان محرم عليهم العمل في السبت يوم السبت، والجريف والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفأرة وهي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان. هذه الرواية أنا ذاكر العيب فيها الحسن محمد الحسن الأشعري باعتبار لم يوثق. أنا ذاكر أن محمد بن الحسن الأشعري هو وصي سعد بن سعد الأشعري، وعادة الوصي إذا كان وصيه في الأمان وفي كذا يدل على يعني حسنه وطاقته، لكن أحد الإخوة الكرام ذكر أن الراوي لكونه وصي هو نفسه محمد الحسن الأشعري، يقول أنا وصي سعد. نحن قلنا سابقا إذا هو كان راوي يعني مادح نفسه يقرأ كالسنة، هل
في وصية بين
شيء وشيء؟ أدري له وصيه يعني وصيه بشكل عام يدل على، ولا سيما ذاك الوقت كان أموال وديون وأمانات. هذه نحتاج إلى المراجعة يعني لكي نتأكد أن محمد الحسن الأشعري هو مثلا حسن، هل مثلا باعتبار مثلا بعض الأجلاء يروون عنه يكشف عن وثاقته مثلا، ممكن يكون هذا الباب، فإن شاء الله هذه نحن نراجع.
هو قال عن نفسه أني أنا وصي
الأشعري، إيه يقول أنا
هو الأشعري أو جعله وصي،
هو يقول أوصان يعني أنا كنت وصي له، هو يذكر هكذا في رواية.
لا روايات أجلاء عنه، هذا مبنى جديد بصراحة. روايات أجلاء عنه.
نعم، ما قلنا صناعة، هذا يدل على يعني التوثيق يعني كان.
الرجال لا هذا دار وثاقة.
لا جب بحيث يكون المعارف يعني إذا صدق يعني إذا صارنا المعارف، نحن قلنا إن شاء الله نتأكد منها شيخنا، نتأكد منها. هل فعلا من المعاريف أم لا؟ بناء على ذلك فتصبح المسوخات وهذه، نعم إذا ضعفنا الرواية الثانية تصبح فقط الأولى. الكلام في حكمها، ما حكم المسوخات سواء كانت 20 15 10 12، ما حكم المسوخات من حيث جواز البيع وعدمه؟
ما قلنا زيارات الرواية يعني حكمة، حكمة مش علم. هي حكمة تعليل ذكر لمتن الرواية. كان زنبور كان كذا وكان فيل كان
زنبور. إيه نعم نعم وليس علي يعني يبين الوجه يعني ليش صار هالشكل. نعم نعم ليس علي بلا إشكال. الأمر الثاني، قد استدل لحرمة بيع المسوخ أي الحرمة الوضعية، استدل بعض الأدلة منها الإجماع. إجماع يعني على القاعدة عندنا شيخنا من حيث الإجماع المحصل والمنقول لسنا بحاجة بعد الإعادة، فلا يمكن الاعتماد عليه لا الإجماع المحصل ولا الإجماع المنقول بخبر واحد من هذه الشيء. ومنها أنها محرمة الأكل فيحرم بيعها. أول هي محرمة الأكل، وكل محرم الأكل يحرم بيعه. فلنرى الصغرى والكبرى، عندنا صغرى وعندنا كبرى. الصغرى هي محرمة الأكل، كبرى كل محرم الأكل يحرم بيعه. أما الصغرى يعني هي محرمة الأكل، فلموثقة شماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 قال في حديث قال وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا.
اللهم صل على محمد.
رواية موثقة ومحترمة. صح. وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا كل المسوخ. فهذا الصغرى. أما الكبرى أنه كلما يحرم أكله يحرم بيعه. من أين هذه الملازمة؟ قالوا من النبوي المعروف أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. النبوي غوالي أو عوالي اللآلئ مجلد 2 صفحة 110 وسنن الدار قطنه هذا موجود. وهي أصلا أحاديث من عندهم أصلا ومن عندهم الحديث هذا النبوي.
العلم وأهل الفهم والعقل يشهدون بعلو عظمة الخالق في خلق الفيل مثلا أو في خلق الأرض، يعني كما بعضهم قد يسلم لأجل ما يدركه دقة الصالح في خلق هذه المخلوقات.
يعني لا تنافي يعني لأجل فعلوا أشياء الله مسخهم بعض يعني البشر.
هو ما نقول عنه مسخ يشهد بكمال صنعة الخالق
ولكنه ليس أحسن الخلق.
يعني بالنتيجة هذا لا يؤثر على صنعة الخالق، لا يؤثر شيخنا. وصنعة الخالق الإنسان وكرم الإنسان وكذا وإلى آخره. ثم هؤلاء لفعلهم الشنيع لأعمالهم مسخهم وماتوا طبعا، هم راحوا انتهوا كرضوا. هذا لا تدل على أنه مثلا صنع الله به كذا وكذا بسبب يا عظيم شيخنا، يعني لا ملازم لهذه الجهة. قالوا للنبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والجواب أولا هي رواية ضعيفة شيخنا مرسلة، هي مرسلة هذا واحد يعني ليست حجة. وثانيا أنها متروكة، متروكة الظاهر. كثير من الأشياء يعني حرم أكلها ولا يحرم ثمنها. يعني مثلا الجارية اللي اشترى جارية، اشترى جارية أو عبد كذا ويحرم أكله بلا إشكال ثمنه حلال. الصنور مثلا الهرر الهار يجوز، يعني يحرم أكله وثمنه لا بأس به. بل بعض الكلاب، كلاب الصيد وكذا، وهكذا كثير من الحيوانات، كثير منها يحرم أكلها وثمنها جائز. فإذا هذا أترك الظاهر أصلا باعي، حتى ظاهر لم يعمل به. أحسنت بعد فقال في جوهر النقي صحيح، قال أنه هذا لا لم يعمل بظاهره. فشاهد الحال انصافا، يعني هذه الكبرى ليست ثابتة في هذه الصورة.
الصغرى مولانا
يحرم أكلها ليش؟
بالصحيحة، ولكن أليس هناك تسالم على حرمة أكل النسور؟
مشهور هكذا بلا أشكال، مشهور أنه لا يجوز. نعم، وعن هذا رواية معتبرة. نعم صحيح، مشهور على عدم الجواز. قالوا من جملة الأدلة على حرمة بيع المسوخ، إذا الدليل الأول لم يتم له التوفيق وهو الإجماع، الدليل الثاني أيضا لم يكتب له التوفيق أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، الدليل الثالث على حرمة بيع المسوخ، ما هو الدليل الثالث؟ قالوا إنها نجسة ولا يجوز بيع النجس. أنها نجسة ويحرم بيع النجس، يعني كبرى وصغرى. أما الصغرى نجسة، نحن قلنا في باب مبحث الطهارة ليست نجسة، قلنا الكلب والخنزير ليس كل المسوخات نجسة، الفيل ليس نجس، الفوسخة ليست نجسة، الأرنب ليس نجس، العقرب ليس نجس، كذا الفأرة ليست نجسة، الدب كل نجس، إلا الكلب الخنزير فقط أو واحد أو واحد. ثانيا هذا من حيث الصغرى. من حيث الكبرى نحن ما عندنا دليل أنه لا يصح بيع النجس بما هو نجس، لا لا، كثير من النجاسات يجوز بيعها لأنه ينتفع بها، الغرض على المنفعة، طلب له منفعة ولو نادر، عندنا ليست مهتم بها ولو نادر يصح البيع، طلب له منفعة. إذا النجاسة من حيث أنها نجاسة لا تكون مانعة من صحة البيع، من حيث أنها نجاسة. فأيضا الكبرى انصافا ليست ثابتة في هذه الصورة، وعليه فيشمل أحل الله البيع.
بعض الأدوية نجسة
لا، ذاك نعم، ذاك من حيث الأكل، الكلام الآن حيث البيع.
لا مش ذلك، بعض الأدوية فيها الجروح
بالنتيجة ينتفع بها، نحن يصح، وسوف يأتي في بيع النجاسات والمتنجسات عندنا أن النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة من أصل صحة البيع انصافا. فيمكن التمسك حينئذ بقوله تعالى أحل الله البيع، الذي قال العلامة في المختلف عن هذه الآية الشريفة، قال إن الفقهاء أجمعوا في جميع الأعصار والأصقاع على عمومية الاستدلال بهذه الآية في كل مبيع، كل أجمع الاستدلال بها، وها من جملة البيوعات إذا بيع المسوخ، ولا مانع من هذه الصورة. هذا واحد. إذن هذا الدليل أيضا لم يتم له التوفيق. أضف إلى ذلك ورد في بعض الروايات جواز بيع وشراء عظام الفيل، عظام الفيل نعم. ففي رواية عبد الحميد ابن سعيد الوسائل باب 37 من أبواب ما يكتسب به حديث 2، حديث 32. نعم. قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط المشط، فقال: لا بأس، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط. لا، لكن رواية ضعيفة بجهالة عبد الحميد ابن سعيد. وفي رواية موسى ابن يزيد، موسى ابن يزيد موسى ابن يزيد نفس الباب، حديث 3. قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له. أنا اشتريته له للإمام، اشتريته له، لكنها ضعيف بجهالة موسى بن يزيد صيغ لعله. وأما صالح بن السندي الواقع في السند فهو لم يوثق بالخصوص إلا أنه من مشايخ علي بن إبراهيم المباشرين، الواقع في تفسير علي بن إبراهيم. والعاج هو ناب الفيل، لا يسمى غير نابه عاجا، فقط ناب الفيل هو الذي يسمى عاج. إذن إلى هنا حرمة، ما عندك دليل على حرمة بيع المسوفات. وأما ما استدل لحرمة بيع المسوخ، قالوا عنا رواية تدل على حرمة بيع المسوخ، وهي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل بار 37 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى على محمد وآل محمد
نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع. والقرد من المسوخات، فيتم في غيره من المسوخات بضميمة عدم القول بالفصل. قالوا هذه الرواية يستدل بها على حرمة بيع المسوخات، هي وإن كانت واردة في القرد إلا أنه نعممها لباقي المسوخات من باب عدم القول بالفصل. والجواب: أولا، هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد وبمحمد بن الحسن بن سمون وبالأصم، هو عبد الرحمن، هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، رواية ضعيف من حيث السند. وثانيا، أنها مخصوصة بالقرد ولم يحرز عدم القول بالفصل، وبالنتيجة عن القول فسوى إجماع. إذا ما عندك اطمئنان يبقى داخل تحت الإجماع. صحيح أحيانا نحن لا نلتزم عدم القول بالفصل باعتبار هناك تسالم على المسألة، يعني مما يطمئن به. أما في مورد عدم الاطمئنان وعدم التسالم وعدم القول بالفصل بما يقول بالفصل، هو ليس بحجة في هذه الصورة. وأما الكلب والخنزير فسيأتي الكلام عنهما قريبا إن شاء الله، وهو اعتبار من سخات يأتي الكلام عنهما.
قالت لأنه من المسوخ.
صحيح، ما قالها صحيح، ما عللت، ولا كانت تعليل يعمم ما يخصص. ثم قال الشهيد: أما السباع، أما السباع فما يصلح للصيد. الآن أقرأ لكم عبارة الشهيد في الدروس ثم نعلق عليها. قال: أما السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه. السبع
الطيور،
سوف نذكرها، نذكر الأفراد منها، طيور غير الطيور. السباع بعضها طيور مثل النسر كذا، بعض مثل الأسد والنمر والذئب والهر، كل سباع هذا، والكلب وكذا كل سباع. أما السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه كالفهد والهر والبازي، من السباع يجوز بيعه صالح للصيد. ثم قال الشهيد: وقول القاضي الراجح، وقول القاضي بالصدقة بثمن الهرة ولا يتصرف فيه بغير الصدقة متروك، والرواية مصرحة بإباحته. أنت أيها القاضي، ما شاء الله عليك قاضي، تقول أن ثمن الهرة يصدق به، ليش؟ مثل باقي الحيوانات التي يجوز بيعها نأكل ثمنها، ليش تقول تصدق بثمنه؟ هذا القول متروك، والرواية مصرحة بأنه مباح. الآن أتكلم بالتفصيل، أقول أنا كلام الشهيد، كلام الشهيد هذا في الدروس، أما الصراحة أذكر الرواية وأذكر المطلب إن شاء الله. قال: والرواية مصرحة بإباحته. وأما غيره، يعني أما السباع الذي لا يكون للصيد، لا يصح للصيد، وأما غيره كالأسد، كالأسد والنمر والنسر،
يعني
فالشيخان
عم نفهم أن تصلح للصيد يعني تصلح للاصطياد.
نعم، تصلح للاصطياد يعني اصطاد بها، هذا اصطاد بها. وأما غيره كالأسد، يعني غير يعني من السباع الذي لا يصلح للصيد، الأسد لا يصلح للصيد، كالأسد والنمر والنسر، فالشيخان على تحريم البيع والتكسب بها. الشيخ مفر الشيخ طوسي على الشيخان على تحريم البيع في السباع التي لا تصلح للصيد وحرم التكسب بها. ونقل في المبسوط، لا زال كلام الشهيد في الدروس، ونقل في المبسوط الإجماع على ذلك في مثل الأسد والذئب، نقل الإجماع على ذلك. وقال ابن الجنيد: لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحم من السباع والمسوخ في مطعم ولا مشرب. ابن الجنيد قال: لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحم من السباع، يعني من كان جائز البيع، لا يصرف في مطعم ولا مشرب. هل هذا صحيح أو لا يأتي؟ وابن إدريس جوز ذلك عن البيع تبعا للانتفاع بجلدها بناء على وقوع الذكاة عليه، يعني بناء على أنها تذكى، فجوز ذلك وجوز الأكل والشرب بها تبعا للانتفاع بجلدها، فيجوز حينئذ أخذ الثمن ولا بأس. هذا كلام الشهيد، انتهى كلام الشهيد في الدروس، المتن يعني. أقول ظاهر ابن أبي عقيل، يعني أذكر لكم بعض الأقوال للأعلام ثم نرى الأنصاف الدليل على ذلك. أقول ظاهر ابن أبي عقيل وصلى أن السباع كلها لا يجوز بيعها، كل السباحة ما فرقوا بين ما يحل الصيد وما لا يحل، يعني ظهروا هكذا. وفي النهاية إلا الفهود خاصة، استثنى الفهود لأنها تصلح للصيد، فهود. وقال الشيخ المفيد: والتجارة في الفهود والبزات وسباع الطير التي يصاد بها حلال. الشيخ المفيد هذه حلال. وقال الشيخ المبسوط: والظاهر والطاهر عفوا والطاهر غير المأكول مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح طير والصقور والبزات والشواهين والعقبان والأرنب والثعلب وما أشبه ذلك، فهذا كله حلال، وإن كان لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف. مثل ماذا؟ مثل الأسد والذئب. هذا كلام الشيخ المبسوط. وقال ابن البراج وابن إدريس أنه يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها وريشها، يجوز. وذكر ابن البراج أنه يتصدق بثمن الهرة وأنه لا يتصرف فيه بغير ذلك. أقول: ولقد أجاد المصنفون حيث قال إنه متروك، يعني كلامه متروك. ونسب العلامة في التذكرة، نسب جواز بيع الهرة إلى علمائنا، والعلماء ذهبوا إلى جواز بيع الهرة يجوز. ويظهر من المحقق في النافع الإجماع على جواز بيع الهرة وجوارح الطير. هذا نبذ من كلام الأعلام، وقد عرفت أنها متضاربة.
لا
يمكن القاعدة يستخدم إنما له منفعة. لا، أنا بعد ما قلت شيء. أنا الآن أنقل أقوال الأعلام. إذن جملة من الأعلام التي نقلنا أقوالهم اختلفوا في ذلك. الإنصاف ما هو شيخنا؟ هل عندنا قاعدة في جواز البيع مطلقا؟ عدم جواز مطلقا؟ يجوز في البعض دون البعض؟ ما هي القاعدة؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.